بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. يقول رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. هذا المبحث العظيم من مباحث عقيدة أهل السنة الكرام، قل أن يخلو كتاب من كتب أهل السنة من تقريره وذكره، وهو وجوب السمع والطاعة للولاة سواء كانوا أبرارا أو فجارا. وقد أجمع الناس على ذلك، على أن من استتب له الحكم ودعا الناس إليه سواء كان بخلافتهم أو استخلافهم ورضاهم ومبايعتهم له، أو كان ذلك عن طريق السيف، سمي أمير المؤمنين. لا يحل لمؤمن أن يبيت ليلة ولا ليلتين إلا ماذا؟ وفي عهدته بيعة لهذا الحاكم. الولاية أحبتي الكرام والحكم يثبت بأحد ثلاثة أمور: أولا بالشورى والاختيار من أهل الحل والعقد، وهو أساس أحبتي الكرام اختيار الولاة، إنما يكون عبر الشورى والاختيار من أهل الحل والعقد، أن يجتمع أهل الفضل والعلم والحكمة في البلد فيختار أفضلهم، وهو من استجمعت فيه شروط الإمامة التي ذكرها العلماء وذكرها الأئمة في كتبهم رحمهم الله تعالى، وهي شروط منها ما هي شروط واجبة ومنها ما هي شروط تكميلية، ماذا؟ وإن وجدت فأمرها طيب، وإن لم توجد فيعني ينعقد يعني له ماذا؟ ينعقد له السمع والطاعة. والحالة الثانية أو الطريقة الثانية تثبت كذلك الولاية بالعهد من الخليفة للذي ماذا؟ للذي بعده، وهو أن يعهد الخليفة بالحكم لمن يأتي ماذا؟ لمن يأتي بعده من الولاة، وهذه تسمى ولاية العهد. فأما الولاية الأولى كما استشار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأمروا أبا بكر الصديق حاكما ماذا عليهم، وأما ولاية العهد فهي ولاية شرعية معتبرة، كما حصل ذلك من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث عهد أبا بكر الصديق له ماذا بالخلافة من بعده. وهذه الخلافة وهي خلافة العهد لها أدلتها الكثيرة من الكتاب ومن ماذا؟ ومن السنة، وما زال العلماء عبر التاريخ يعتبرونها ويقرون بها ويعتبرونها ولاية شرعية معتبرة لها نصوصها العظيمة من الكتاب ومن السنة. وكلنا يعلم على أن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه كذلك استخلف بالخلافة والولاية لولده يزيد من بعده، وبايعه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهي بريقة أو بيعة معتبرة. النوع الثالث الغلبة بالسيف، وهو أن يختلف اثنان أو يحصل يعني تسلط لأحدهم وبقوة السيف أو غلبة بالسيف، ثم بعد ذلك يستطيع بهذا التغلب أن ماذا؟ أن يصل إلى الحكم ويدعو الناس ويستتب له الأمر، فمثل هذا أو مثل ذلك يعتبر ولاية شرعية ماذا؟ معتبرة. لا شك على أنه لا يشترط على كل أحد أن يبايع بنفسه، فإن العلماء ذكروا على أن البيعة إنما تكون لأهل الحل والعقد من العلماء والأعيان ووجهاء القبائل ورؤوس الناس، والناس في ذلك تبع لأعيانهم ووجهائهم. لذلك الصحابة لم يبايع كل أحد منهم ماذا بيده، لأن الصحابة تفرقوا في البلدان والأمصار وتفرقوا كذلك في أشغالهم، وبايع وجهاء الصحابة وأعيانهم، واعتبر ذلك ماذا، واعتبر ذلك معتبر ماذا شرعا. وولاية التغلب والسيف هذه جاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، ولو كان عبدا حبشيا مجدع ماذا الأطراف. والمصنف هنا رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن السمع والطاعة لولاة الأمر سواء كانوا أبرارا أو فجارا فكلهم يسمع ويطاع له في طاعة الله جل وعلا. وكلنا يعلم على أن من أصول أهل السنة كذلك أن الحج والجهاد ماضيا مع هؤلاء الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وأن صلاة الجمعة والجماعة خلفهم ماذا جائزا، وأنهم لا بد من الصبر على أذاهم والحرص على استماع الكلمة ووحدة ماذا المسلمين. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشار في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة، في كتابه العقيدة الواسطية إلى هذه المعتقد، فقال: ويرون، أي معاشر أهل السنة والجماعة، يرون إقامة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. والمزني في عقيدته، وهو الإمام إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، أشار إلى ذلك فقال: ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج كذلك. لذلك تجد أهل السنة يعني حجوا مع الحجاج وجاهدوا معه، وجاهدوا كذلك مع سائر ولاة بني أمية مع ما كان من بعضهم ربما من الظلم والجور، لأن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. دلت الأدلة من النصوص على وجوب السمع والطاعة لهؤلاء الولاة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في الأحاديث في الأحاديث الكثيرة التي تواترت بوجوب السمع والطاعة لهؤلاء الولاة. لذلك تجد البخاري بوب كتاب الإمارة، ومسلم بوب كتاب السمع والطاعة، وأورد الأحاديث الكثيرة على ذلك. من ذلك ما أورده البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. في البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وجاء في حديث مسلم عن سلمة بن يزيد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية والثالثة فجلبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم وعليكم ما حملتم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة ماذا جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. والنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة حرم الخروج على هؤلاء الأئمة وأمر بالسمع والطاعة لهم، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وجاء في حديث مسلم عن أبي ذر إن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا ماذا بواحا عندكم من الله فيه ماذا برهان. هنا لابد أن نعلم أن هذه من المسائل العظيمة التي أشار إليها أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله وقسمة الفيء وإمامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم. نعم، الحاكم له سلطات عظيمة وله مكانة جليلة سامية، فهو ظل الله جل وعلا في أرضه، من أهانه أهانه الله وأناط الله جل وعلا به الجمعة والجماعة والحدود والعيد والثغور. يقول الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه قال هم يلون من أمورنا خمس: الجمعة والجماعة والعيد والحدود والثغور، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا والله لما يصلح الله بهم أعظم مما مال مما يفسد. قسمة الفيء كما قال هنا العلامة رحمه الله، قال الإمام أحمد قال وقسمة الفيء، الفيء هو المال الذي يتركه الكفار من دون حرب غنيمة، هذا المال يؤخذ بعد الحرب، كل هذا الذي يقسمه ويوزعه ويقوم على أمره مال ولي الأمر، فهو من صلاحياته، وكذلك إقامة الحدود كحد الزاني والسارق وغيرها، وكل ذلك مرده أيضا إلى ولاة الأمر، إذ لو ترك الأمر إلى عامة الناس وإلى الدهماء لوقعت الفتنة وعظم البلاء وانتشر الشر وعظم في الناس، ثم بعد ذلك ماذا تصبح الأمور فوضى، لا يصلح الناس فوضى، لا سرعة لهم، ولا سرعة لهم إذا جهالهم ماذا سادوا. فنحن لا بد أن نعلم هذه القضية. وأشار المصنف هنا إلى خطورة الطعن في الأمراء والولاة، وأنه لا ينبغي منازعتهم فيه ولا الافتيات عليهم، وأن منهج أهل السنة قائم على الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والهداية. قال الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. ويقول الإمام البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان بالهلاك فاعلم أنه صاحب يعني هوى وبدعة. قال رحمه الله قال ودفع الصدقات إليهم جائزة، ومن وقفها أو من دفعها أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. كان ابن عمر رضي الله عنه يدفعها إليهم أي إلى الولاة ويصلي خلفهم، وهذا هدي السلف قديما وحديثا في كيفية التعامل مع هؤلاء الأمراء ومع هؤلاء الحكام الذين ماذا الذين كان لديهم جور أو ظلم أو نحو ذلك، كانوا يدفعون الصدقات ويحجون معهم ويصلون خلفهم ويدعون لهم ويحسنون التعامل مع الولاة سواء كانوا أبرارا أو فجارا. لذلك تجد السلف ما أن يقع اختلاف بين حاكمين ويستتب الأمر لأحدهما دون الآخر، تجد أنه ماذا تجد أنه مباشرة يدفعون بالسمع والطاعة إليه. قال هنا رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة قال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، ومن أعادها فهو مبتدع تارك لآثار السنة. الإمام أحمد رحمه الله يشير إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن أهل السنة منذ العهد القديم كانوا يصلون خلف هؤلاء الأمراء فقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون خلف من ثبت كذلك شربه للخمر وكان يصلي بهم الفجر ويقول هل أزيدكم؟ قالوا فما زدنا معك من هذا فما زلنا معك في زيادة. وصلوا خلف الحجاج وهو من عرف بظلمه وجوره وحجوا معه. ولما جاءوا إلى ابن عمر في بداية يعني واقعة الحرة وكان ابن عمر متكئ قال جاء دخل ابن عمر رضي الله تعالى عنه على أحد من أراد الخروج على عبد الملك بن مروان أو لا نحو ذلك قال اسندوا لأبي عبد الرحمن وسادة قال ما جئتك لأجلس إنما جئتك لأحدثك. دخل ابن عمر نعم دخل ابن عمر على عبد الله بن مطيع وهو كان ممن أراد الخروج أو ممن حمل لا راية الخروج على يزيد بن معاوية فقال له أسندوا أو اجعلوا لأبي عبد الرحمن وسادة يستند عليها. قال ما جئتك لأجلس إنما جئتك لأحدثك حديثا حدثني أبي عن جدي رسول أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة ماذا جاهلية. ولما تولى عبد الملك بن مروان بعث إليه ابن عمر إني أنا وبني من عبد الله بن عمر إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أما بعد فإني وبني نعاهدك ونعاهد الله جل وعلا على السمع والطاعة لك. هكذا هم علماء أهل السنة وهكذا هي عقيدة الصحابة وهي الصلاة وخاصة الجمعة خلف الأمراء ومن أعادها فهو مخالف ماذا للآثار. ولا شك على أن عدم الصلاة خلف هؤلاء الحكام يؤدي إلى التالي: أولا تمزيق الكلمة وتفريق الصف ووقوع الشقاق واستجلاب الأعداء وحصول الخلاف بين المسلمين فيما بينهم. ولذلك كان السلف يصلون خلف من عرف بجوره وظلمه كالحجاج بن يوسف لرغبتهم لماذا؟ للاجتماع ووحدة الكلمة ودرء الاختلاف ونحو ذلك. وصلى الصحابة كذلك كما ذكرت لكم خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر ويصلي بهم الفجر وهو سكران ويقولون هل تريدون أن أزيدكم؟ قال ابن مسعود ما زلنا معك في اليوم في زيادة. لا شك على أن السلف ما كانوا ليقرون من يصلي بهم الفجر وهو سكران على شربه للخمر لكنهم ما كانوا يريدون إلا جمع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الفرقة والاختلاف التي إن وقعت على ولي الأمر حل الشر والفساد وعظم بين المسلمين. ولا شك على أن السلف كانوا حريصين على درء ذلك ماذا كله. وقال رحمه الله أن يصلي معهم ركعتين ماذا ويدين بأنها ماذا تامة أي يعتقد بصحة هاتين الركعتين ولا يجوز له شرعا أن يعيدهما لأن إعادة الصلاة خلف أئمة الجور لا شك على أنه ماذا لا شك على أنه من الضلال والانحراف. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة الخروج على ولاة الأمر. لاحظوا أحبتي الكرام أن أهل السنة والجماعة يقرنون بين أمرين: الأمر الأول بين السمع والطاعة كمبحث، ثم بعد ذلك لماذا بالصلاة خلف الأمراء والحكام كمبحث آخر، فهم يعني يؤكدون على هذا وعلى هذا وكل ذلك من عقائدهم. قال رحمه الله قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وكان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن مات الخارج عليه فقد مات ميتة مال جاهلية. الآن المصنف رحمه الله يقرر مسائل الخروج على الحكام وعلى الأئمة. قال ومن خرج على الإمام، المراد بالإمام هنا كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه الإمام القائم على أمور الناس ويطلق عليه إمام، ويطلق عليه خليفة، ويطلق عليه حاكم ونحو ذلك. والإمامة أحبتي هي حراسة في الدين وسياسة في الدنيا، وقد أجمع العلماء على وجوب تنصيب ماذا؟ على وجوب تنصيب الخليفة، وأن وجوبه بالشرع لا بالعقل. وخالف الخوارج فقالوا لا يجب نصب خليفة، وقال المعتزلة يجب بالعقل لا بالشرع. إذن يجب شرعا نصب الخليفة، ولا يصح شرعا أن يبقى الناس بلا قائد يقودهم، ولا حاكم يسوسهم، ولا إمام يرشدهم، ولا قاض يقضي بينهم، فإن هذا شره عظيم ومباله عند الله جل وعلا كبير. الإمام أحمد رحمه الله أشار في كلامه هنا إلى مسألة مهمة، ألا وهي ما تنعقد به الإمامة، وأن الإمامة وأن المسلمين قد اتفقوا على أن الإمامة لا تنعقد إلا باجتماع شرائطها وبانتفاء ماذا؟ موانعها. وأنه أشار رحمه الله إلى مسألة كيفية اختيار الحاكم، فقال رحمه الله وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، وهي هذه ماذا؟ وهي وهذه الطريقة هي اختيار أهل الحل والعقد بالشورى. قال رحمه الله تعالى كان بالرضا أو بغلبة السيف، وهي النوع الثاني أن يحصل التغلب أو الحكم عن طريق القهر والغلبة، فهذه أيضا من الأنواع المعتبرة شرعا، وكذلك العهد من الخليفة السابق إلى الذي ماذا بعده. أشار رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة، ألا وهي خطورة الخروج على هؤلاء الحكام، وأن ذلك غير جائز شرعا، وأنه مخالف للآثار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوب السمع والطاعة لهم وتحريم الخروج عليهم، وأن ذلك مما حرمه الله جل وعلا، وآثار هذا الخروج على المسلمين. لماذا؟ لأن الشريعة جاءت بوجوب السمع والطاعة والخروج على هؤلاء سلوك لمسالك أهل الجاهلية الذين كانوا يخرجون على الولاة ولا يصبرون على أذاهم وينزعون اليد من الطاعة. قال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة فمات فميتته ماذا؟ جاهلية. إذن أجمع العلماء على تحريم الخروج على الحكام، وأن الواجب الصبر على أذاهم وتحمل ذلك لما يترتب على خروجهم من المفاسد العظيمة ووقوع الخلاف وكثرة الشقاق وظهور كذلك أهل البدع والضلال كالخوارج وغيرهم. ولذلك أجاز العلماء وضعوا ضوابط في الخروج على الحاكم لا بد من وجودها ماذا؟ حتى يحكم بجواز الخروج على الحاكم. فالخروج على الحكام له ضوابط وقيود في الشريعة الإسلامية لا بد من التقيد بها ومعرفتها وتحقيقها كذلك، حتى لا يكون الأمر هكذا سائبا. فالحاكم لا يخرج عليه إلا أن يفعل الكفر الصراح، كما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا، هذا أولا. ثانيا أن يكون واضحا صريحا لا شبهة فيه. ثالثا أن يكون ما يفعله الحاكم فعلا ثبت كونه كفر. رابعا وجود الدليل والبرهان الساطع على ماذا؟ على فعل الحاكم لهذا الكافر الكفر. سادسا وجود القدرة والاستطاعة في إزالة هذا الحاكم وتحقق المصالح ودرء المفاسد. وكلنا يعلم أنه ما حصل أصلا خروج على الحكام عبر التاريخ إلا وكان في خروجهم من الضلال والانحراف والفساد واختلاف الأمن وانشقاق عصا الطاعة وانقسام الناس وإراقة الدماء ويعني كثرة الاغتصاب واختلال الأمن وكثرة السرقات وزوال الدول وقدام دول أخرى. فلو أردت أن تعدد مفاسد الخروج على الحكام لربأت على ماذا؟ مصالحها على ذلك. قال العلماء أنه لا ينبغي شرعا الخروج عليهم ولا يجوز ذلك، وأن الواجب هو الصبر على أذاهم. لماذا؟ لما في ذلك من تفريق الكلمة، ولما في ذلك من حقن للدماء وتحصين الفروج والأموال، لما فيه كذلك من إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوجود الحاكم في سدة الحكم لا شك على أن له مصالح عظيمة بها تنتظم أمر الدين والدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على الخروج على ولاة الأمر عندما قالوا له أفلا ننابذهم بالسيف، فقال لا، ما أقاموا فيكم ماذا؟ الصلاة. فالحافظ بن حجر أشار إلى أن نص الآية أنه عندكم فيه من الله برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل. قال ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل مال التأويل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام نفيس في منهاج السنة النبوية أشار فيه رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة. قال وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. ثم مثل قال كالذين خرجوا على يزيد بن بالمدينة وكبل الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق. قال وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا. قال وكلاهما قتله أبو جعفر ماذا؟ المنصور. قال فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من الأولياء ماذا؟ المتقين. قال وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، ولذلك استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الثابتة في ذلك. قال رحمه الله تعالى قال وقتال النصوص جائز إذا خرجوا على ماله، إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فلهم أن يقاتل عن نفسه وماله. قال من عقيدة أهل السنة كذلك قتال اللصوص والخوارج، إذا جاءوا يريدون مالك فهؤلاء يدفع ماذا؟ شرهم بالأسهل فالأسهل، إن كان يمكن دفعهم بالكلم فيدفعوا، وإن كان دفعهم بالسيف فيدفعوا، وإن لم يندفعوا إلا بالقتال حل قتالهم، وليس له أن يطلبهم إذا هربوا، وليس لهم كذلك أن يتبعهم إذا كف شرهم أو خف أذاهم، ومن تاب منهم تاب الله جل وعلا عليه. لكن إن لم يندفعوا إلا بالقتال فهؤلاء يقاتلون، كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون نفسه أو ماله فهو شهيد. فالقتال دفاع عن النفس، والعلماء بيّنوا على أنه لا يستعمل السلاح في القتال إلا للضرورة مال القصوى. والخوارج جمع خارجي، وكل من خرج بتكفير غير سائغ، ولو يعني كل من خرج بتكفير غير سائل فإنه يعتبر غير سائغ، فإنه يعتبر من الخوارج. إلى هنا نقف أحبتي الكرام في مبحث السمع والطاعة لولاة الأمور، وننتقل بعد ذلك إلى مباحث الشهادة بأهل القبلة ونحرهم، والحديث على مرتكب الكبيرة وما يتعلق بهم من مباحث. وفق الله جميعا يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.